أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا أمس أخذنا في سورة يوسف عليه السلام إلى دخول السجن، وذكرنا هذا اللي كذا ذكرنا أن هذه السورة سبحان الله فيها حقائق الأشياء، وهي ذكرنا بالأمس وما قبله فيها من الأشياء سبحان الله والخير العظيم. اليوم غير الحقائق اللي ذكرناها في الدروس الماضية، وأنها تعيد تعريفنا بالأشياء كلها، العقل وكيف يزيد والمرؤات والعفاف، اليوم حتى مسألة الملة والتوحيد وحقائق التوحيد وأدلة التوحيد وكيف يدعى للتوحيد. سنجد أن هذه السورة أيضا سبحان الله ما تركت شيء من الأصول ومن الفروع ومن الخير ومن الأخلاق ومن العقل، ما تركت شيء البت، من أعطى هذه السورة حقها، وهي واسطة العقد، هي جاءت في وسط القرآن وهي غير متكررة أبدا قصتها في القرآن. يوسف عليه السلام خرج من محنة في محنة، ولكن سبحان الله من توفيق الله له ومن زيادة عقله وزيادة حزمه إنه ما يفشل. بعض الناس تجده تصيبه محنة ويجلس أسيرا لها طول عمره وهو أسير لهذه المحنة. يوسف عليه السلام من الجب في الرق في السجن في الغربة في، لكن كل مرة يخرج أصلب وأقوى وأعزم عليه السلام. بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، أي حتى تذهب الشائعات ويخف الكلام. قال تعالى اليوم المشهد اللي وقفنا عنده وهو دخوله السجن، قال تعالى
أيضا خفف واحد،
ودخل معه السجن فتيان، دخل السجن ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قيل أنهم رأوا، وقيل أنهم ما رأوا ولكن تحالموا، أي ادعوا الرؤيا وما رأوا. لما رأوه يعبر الرؤيا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. سبحان الله العظيم، هذا أيضا من الفراسة، ونحن قلنا أن فيه عشرات الصور في السورة تدل على الفراسة وتفرسوا فيه. ويوسف عليه السلام ما يحتاج إلى خبرة في الفراسة، من رآه عرف أنه من المحسنين. كان عليه السلام خلق وخلق، مع أنه الآن مظلوم في السجن ما يفشل ويعجز وينزوي وينقبض، لا، يقولون كان في السجن إذا مرض واحد من السجناء هو اللي قام عليه ويسهر عليه، وإذا ضاق المكان هو اللي يوسع، وإذا احتاج أحد هو اللي يجمع لهم، حتى أنهم السجناء أحبوه وكان ينفس عليهم ويقول السجن طهارة والسجن كذا، حتى السجناء والسجانين كلهم أحبوه، يقولون السجانون لو استطعنا لأخرجناك ولكن ننفعك ما استطعنا. فكان سبحان الله تنفيس لأهل السجن، كما أن قصة تنفيس للناس عموما إلى يوم القيامة. فكل من راه عرف أنه محسن. وأنا ذكرت لكم في أول السورة أن من أسباب توفيق الله عز وجل للعبد وهدايته الإحسان، يكون العبد محسن. إذا كان العبد مبارك أينما كان ويشع بالإحسان وينتفع الناس منه، من خلقه من خلقه من ماله من حاله من جاهه، هذا سبحان الله يوفق. أنا رأيت هذه الصفة في القرآن ورأيتها في الواقع. وكذلك البر، إذا كان بار بوالديه وبار ب تجد سبحان الله يهدى. ومر معنا لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهنا قالوا إنا نراك من المحسنين. أنبياء الله كل ما رأيته تجد محسن، يحب دائما نفع الخلق، يحب أنه دائما يتوهج كذا ويعطي ويبذل، ولذلك على قدر ما تعطي تعطى. رب العالمين أكرم ويحب الكرمة، أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلف. والإنفاق حتى لو ما عندك مال، من جاهك من حالك من جهدك أنفق ما استطعت يا ابن آدم، إنا نراك من المحسنين. فقالوا نبئنا بالتأويل، بعاقبة الأمر هذا. هو عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني سواء كان في الرؤيا أي شيء ترونه سأنبئكم بتأويله قبل أن يأتي التأويل الحقيقة، يعني قبل أن يظهر في وقيل أن اللي يحكم عليه عندهم أو يراد قتله يرسلوا له بطعام، وهذه إشارة. فقال أي شيء يأتيكم سأنبئكم بعاقبة الأمر بإذن الله. ولذلك استثنى مباشرة وقال، لأنه دل على ما عنده من العلم، وهو يريد بهذا التمهيد للدعوة للملة، يعني أنا سأنفعكم سأعبر رؤاكم لكن لأجل الملة. ولذلك العبد المتقي يستفيد مما أعطاه الله من علم ومن جاه في الدعوة للملة، ملة إبراهيم إلى التوحيد. أي شيء عندك، أي موهبة عندك تسخرها في الملة. وأيضا استثنى قال هذا العلم اللي أعطاني الله إياه تراه ليس من ذكائي أنا وليس من جهدي، ذلكما مما علمني ربي، مما علمني ربي. ودائما الإنسان اللي ينسب الفضل لأهله كما سيأتي، والشكور هو اللي يستاهل، هو اللي يهدى، هو اللي يعطى. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. قال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين، الشاكر هو اللي يعطى هو اللي يهدى. فهو قال هنا ذلكما مما علمني ربي، الله هو اللي علمني. وبعدين ذكر سبب العلم واللي نغفل عنه جميعا وهو التوحيد. كلما كنت أصح توحيدا وأبرأ من المشركين كلما انساب إليك العلم. فقال ذلكما مما علمني ربي إني تركت، أي علمني ربي لأني تركت الملة العوجة واتبعت الملة المستقيمة. أكثر الناس اليوم يغفل عن هذا السبب من أسباب العلم وهو التوحيد الملة. كلما كنت أصح في التوحيد وأبغض للمشركين ولدينهم كلما كنت أحرى أن توفق وتهدى لحقائق الإيمان وحقائق التوحيد. وأما من ظن أن العلم أنه في الكتب والقراطيس والناس والأشخاص، هذا ضايع. العلم ما هو بهذا، هذه أسباب صحيح، مثل ما نذهب ونبحث عن الرزق، لكن الرزق عند الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، والعلم شيء خزائنه عند الله، وما ننزله إلا بقدر معلوم، وفي القلوب التي نختارها، في الوقت اللي نختاره، بالمقدار اللي نختاره جل وعلا. لكن من أعظم أسباب العلم التوحيد، ولذلك اللي ما عنده توحيد علم سطحي ومضطرب ومتناقض، حتى لو كان مؤلف مشهور، حتى لو كان العلوم كلها عنده ما تستفيد، تجد كلام مريج. لماذا؟ لأنه ما ترك الملة العوجة واتبع الملة المستقيمة. شوف علوم الأشعرية، شوف علوم الجهمية، شوف علوم المرجئة، شوف علوم الخوارج، شوف علوم، تجدها ما فيها بركة ولا فيها فائدة، لأنهم ما تركوا الملة الفاسدة وتبرأوا منها. قال لهم: ذلكما مما علمني ربي. كل ما تكون أكثر تواضع وأكثر شكر، كلما إن شاء الله تعطى أكثر، لأن الله عز وجل يختبرك، كما قال سليمان: ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الله عز وجل يعطيك شيء ويبلوك، ومن شكر النعمة في العلم أن تعمل به، ومن شكر النعمة في العلم أن تحدث به وأن تدعو الناس إليه. فإذا رأى الله منك، وهو يعلم سلفا لكن ظهر منك، أنك تعمل وأنك تفرح بالنعمة وأنك تدعو إليها وأنك تتغير، العلم يغيرك للأحسن، أعطاك وزادك. وإذا كنت تريد فقط العلم هذا تستطيل به على الناس، تترفع به عليهم، يشار إليك بالبنان، تصدر في المجالس، ليس هذا المكان اللي يناسب العلم النافع. القلب هذا ليس هو القلب المناسب، لكن يعطى ظواهر من العلم تكون حجة عليه. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. النفي دائما قبل الإثبات، النفي قبل الإثبات، التنظيف دائما قبل البناء، قبل الزراعة، قبل الحرث لازم تنظف التربة أولا، التخلية قبل التحلية. ما ينفع لو يجي توحيد مع الطاغوت، ما ينفع، لازم أول شيء يطلع الطاغوت كله، ويطلع الشرك والمشركين، وينظف القلب ويطهر، بعدين يجي التوحيد على مكان طاهر استقر، ويكون أصله ثابت وفرعه في السماء. اللي يريد الآن يدخل التوحيد على الملة العوجة وهو ما برئ منها، حق البراءة، ما ينتفع بشيء. لابد إذا أردت أن تكون مسلم حقيقي وموحد، لابد يطهر القلب من المنفيات السبع اللي مذكورة، من الآلهة، من الأرباب، من المشركين، من الدنيا، لازم يطهر القلب، وبعدين ينزل المطر على أرض طاهرة، وينزل الغيث كذلك. إني تركت، بعدين يوسف عليه السلام ما كان مشرك ولا دخل في الملة العوجة هذه، هو أصلا والده نبي وجده نبي وجد أبيه نبي وخليل الله عز وجل، يعني هو في بيت نبوة، ما مر بأصنام ولا مر بشرك، لكن كل واحد منا مطالب أنه يوميا يجدد البراءة من الشرك وأهله، حتى لو كان ما مر عليه شرك ولا شيء، لكن كل يوم تجدد وتتقرب إلى الله بالبراءة من الشرك وأهله، ولو كانوا أقاربك، ولو كانوا أهلك، ولو كانوا أبناء عمومتك، ولو كانوا قبيلة، مدام مشركين كل يوم تتبرأ منه. لا إله إلا الله، النفي قبل الإثبات. لا إله، لا أرباب، لا آلهة، لا أولياء، لا أنداد، لا شفعاء، لا دنيا، لا مشركين، لا أحد في قلبي إلا الله. ما تأتي إلا الله إلا بعد الطهارة. فهذا النبي يقول إني تركت، فلا يعني الترك إن كان يفعل، نعم، معناه أن كل يوم يجدد الترك هذا ويتقرب إلى الله بتجديد الترك، كما قال جده الخليل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الملة العوجة اللي تركها ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني لا يوحدون، لا يسلمون، ما عندهم إيمان، وأيضا وهم بالآخرة هم كافرون. سبحان الله، الكفر بالآخرة هذا ونسيان الآخرة هو سبب الشر كله وجعل الشركاء مع الله. لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. طيب الآن طهر، الآن يصب حاله أنه طاهر، الآن تارك الملة ويجدد البراءة منها كل يوم. سبحان الله، ما منع السجن والعذابات والبعد عن أهله من الدعوة إلى الله. الملة تمشي في عروقه، في السجن، في أي مكان، يدعو إلى الله بما استطاع. وهكذا الموحد، الموحد في كل مكان ينشر التوحيد. وأما بنعمة ربك بعد، هذا الآن سجين ومبيوع وهو حر ومأخوذ من والده، مر عليه أشياء ما مرت على أحد، ومع ذلك ما ترك هذا. قال لما طهر، قال واتبعت ملة آبائي، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه الملة المستقيمة، اتبعت هذه الملة. والملة كما ذكرنا، ما الفرق بين الملة والدين؟ الملة هي طريقة تطبيق الدين. فالنسبة بين الملة والدين كالنسبة بين الكتاب والحكمة. الحين الكتاب العلم، والحكمة طريقة تطبيق العلم في فتوى، في قضاء، في تعليم، في تأليف. الحكمة طريقة تنزيل العلم في مواضعه الصحيحة. ولذلك قلنا مرارا، اللي ما أفتى وقضى وعلم ما يختبر معلومات. إذن عندنا الكتاب كما قال الله عن نبيه، يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم العلم وتنزيل العلم في مواضعه. كذلك نفس النسبة بين الدين والملة. الدين عند الله الإسلام واحد، والله عز وجل أوحى إلى الأنبياء بطرق في تطبيق الدين. أفضل هذه الطرق، والله عز وجل ينسخ ما يشاء ويمحو ما يشاء، قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أو مثلها. أفضل طريقة لتطبيق الدين طريقة إبراهيم، وهو ما يسمى بالملة. ولذلك لما قال رجل لابن عباس أنت على ملة علي أو على ملة عثمان، معناه أنهم يفهمون الفرق بين الدين، هم يدرون علي وعثمان دينهم واحد، لكن يقول أنت طريقتك في الدين طريقة علي ولا طريقة عثمان، فقال لا هذا ولا هذا، على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملة المعصومة. فإذا وش معنى الملة؟ الملة طريقة تطبيق الدين. إبراهيم عليه السلام هاجر، جاهد، فعل. الله عز وجل يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، يعني اتبع خطوات إبراهيم وقلد إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فيقول يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذول كلهم سبحان الله لو في مجال، بس ما ودي نطلع عن السورة، يعني إبراهيم وحياته وطريقة تطبيق للدين، إسحاق كذلك، يمكن أكثر الإخوة ما يدري عن سيرة إسحاق أخو إسماعيل، يعقوب يمكن ما أكثر الناس ما يدري عن يعقوب إلا ما ذكر في القصة هذه، لكن هم كما قال يوسف هذه ملتهم. ويقول ابن عباس إن القرآن ما فيه جد، هل ذكر جد في القرآن؟ ما يذكر إلا الأب. ولذلك يأخذ منها أن الصحيح مذهب الصديق أن الجد أب، وأن الإخوة لا يرثون مع الجد. وقال من أراد أن أباهله عند الحجر الأسود أن القرآن ليس فيه جد، إنما هم آباء. يوسف عليه السلام الآن، كل هذولا إسحاق وإبراهيم أجداد له وسماهم آباء. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهم كما هم آباء ليوسف هم آباء لنا. الله عز وجل قال ملة أبيكم إبراهيم، ترفع رأسك بإبراهيم عليه السلام. في واحد من شيوخ العرب جاء عند عمر، وكان عمر لما كثر الناس عليه يضع حاجب حتى يرتب الدخول، ولو ما يحتجب عن حاجات الناس، هو يعس في الليل على قدميه لكن يرتب الدخول. فقال الرجل هذا استأذنوا لابن الأخيار، يعني قل لعمر عند الباب ابن الأخيار. قال ادخله، فلما دخل قال من الأخيار؟ قال أنا فلان ابن فلان ابن فلان، وآباءه أسياد في الجاهلية أشراف. قال ابن الأخيار يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله، هذا ابن الأخيار، ولا أنت تعد رجال إنما هم فحم جهنم، ناس ماتوا في الجاهلية، قال إنما هم فحم جهنم، لست ابن الأخيار، أنت ابن الأشرار، وإن افتخرت بهم كنت معهم، إن افتخرت وعدت آباء في الجاهلية وافتخرت بهم كنت معهم، فهو ابن الأخيار. قال الآن يوضح حقائق، قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ليس هذا وثوق بالنفس، لا، يعني ما كان ينبغي لنا، ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، أي شيء، أي شيء مطلقا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. الله عز وجل ما تكون مسلم مسلم إلين ما يشاركه أحد أبد ولا شيء، لا دنيا ولا ناس ولا ما يشارك الله أحد، لأن الله ما يقبل الشركة سبحانه وتعالى. ما يشارك في الحكم، ما يشارك في الإرادة، ما يشارك في المحبة، ما يشارك في الخوف، ما يشارك في العبادة، في الطواف، في الصلاة، في الذبح. ما كان لنا، ما ينبغي لنا أن نشرك ندخل مع الله أحد أو شيء، حتى شيء أعم من أحد، حتى لو كان غيب، جن، إنس، حجر، أي شيء، ما يكون مع الله شريك. والشرك لا يشبهه شيء، نكرر آلاف المرات، الإشراك بالله استهزاء، ما قدر الله حق قدره. يمكن لو عطل الآلهة يكون أهون ممن يثبت الإله الحق ويدخل مع شريك، هذا استهزاء. أن تجعل رب العالمين مع أحد في مصافة، هذا الاستهزاء. فالشرك لا يشبهه شيء، ولذلك قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما قال لا يغفر أن يكفر به، قال لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. من حقق التوحيد، صدق الله الشيخ محمد رحمه الله، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إنما يريد الله منك تحقيق الإسلام، تحقيق التوحيد، ما يكون في قلبك أحد مع الله، تسلم وجهك لله، تسلم لأحكامه، تسلم لأخباره، تسلم لأقداره، تسلم لنعمه، تسلم الإرادة. طهر، ترى هذا فريضة العمر، كل يوم تكتشف أنك تريد أحد مع الله، تريد الدنيا، تريد الناس، تريد الجاه، تريد كذا، تريد الشهرة، في أشياء تزاحم الله في قلبك. هذا لا بد أن قلبك يطهر، ولو طهر قلبك وقدمت على الله ما في قلبك أحد إلا الله، تدخل الجنة بغير حساب، والله ما تسأل وش عملت وش ما عملت ولا عذاب، لأن هذا خلاص طهر في الدنيا. إنما يراد في الدنيا كلها أن يطهر القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الرسل والكتب والتزكية والشغل كله لأجل أن يكون القلب سليما سالما مسلما مسالما مستسلما. ما كان، شوف الحقائق، الأنبياء إذا تكلموا ما ودك يسكتون، لأن يتكلم بالكلام الحقائق بكلام قليل لكن مليء بالمعاني. قال ما كان لنا أن نشرك بالله، حتى ما قال مع الله، لا نشرك بالله. ترى الضمائر والحروف مهمة جدا، تفكر فيها، تفكر ليش ما قال نشرك مع الله، نشرك من دون الله، لا قال نشرك بالله من شيء. بعدين قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ترى رب العالمين تفضل على الأنبياء بالنبوة وتفضل على الناس كلهم، دلهم على التوحيد. أليس رب العالمين تفضل علينا كلنا بالميثاق، وأخذ من كل آدم الميثاق ألا تشرك بالله شيء؟ أليس رب العالمين تفضل علينا كلنا بالمصباح اللي جعله في قلوبنا؟ أليس رب العالمين تفضل علينا كلنا بأن ولدنا على التوحيد؟ كل آدمي مولود على التوحيد. أليس رب العالمين تفضل علينا كلنا أن يكون مع كل آدمي ملك إذا أراد ينحرف يذكره؟ فضل الله علينا. أليس رب العالمين تفضل علينا بأن بث آيات الأنفس والآفاق تدل على التوحيد؟ إذن رب العالمين تفضل علينا ودلنا وأراد لنا النجاة. يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يريد الله بعذابكم، عذابكم نفس العذاب غير مراد لله، إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى وهل نجازي إلا الكفور، هل نجازي إلا الكفور. فيقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، دلنا هدانا عصمنا. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشيخ محمد ترى له كلام نفيس في هذا المقطع من السورة، لأن هذا مقطع الملة في السورة كلام. فيقول سبب الكفر، سبب الشرك، لا تقول جهل، لا تقول تقليد، والله السبب الأكبر للشرك أن أكثر الناس لا يشكرون، هذا هو سبب انتشار الشرك. أن الشرك نذالة، الشرك كفران للنعمة، الشرك خسة. رب العالمين يخلقك ويرزقك ويعافيك، وإذا كبرت وبلغت ونظرت في عطفيك رحت تجعل مع الشركة، مع أن هذا الشركة لو مسك الضر إليه تجأرون، لو جاءت النعم منه، لو ركبت الفلك ولا أصابك الضر ما تعرف الله، ثم إذا جاءت النعمة وجاء الرخاء تدخل مع الشركة. فإذن أكثر الناس لا يشكرون، هذا هو سبب الشرك. ثم قال يا صاحبي السجن، أيضا من عقل يوسف التلطف مع الناس والمداراة. الآن هو يبغى رابط بينه وبينهم لعلهم يقبلون الملة، ما في رابط، لا في نسب، ولو بنفس الدار ولو بنفس الوطن مثل أخوهم شعيب وكذا، ما هو الرابط. يبغى دائما سبحان الله إذا كان فيه اتصال أو فيه يعني شيء بينك وبين المقابل، أي شيء يربطك، جار، نسب، بلدك واحد، لغة واحد. فهو الآن يبحث من حسن المداراة، يبحث عن الرابط بينه وبين هالسجن هؤلاء. الرابط هو السجن، وهذا نوع اتصال، إني أنا وياكم اشتركنا في شيء، وهذا نوع لطف. وكما ذكرنا بالأمس يوسف شفاف واضح وحازم وعاقل، والمرؤات كلها فيه، سبحان الله حسن خلق وحسن خلق. فقال يا صاحبي السجن، سبحان الله الكلمة هذه كيف أثرها عليهم، أنتم أصحابي في السجن وأنا أريد لكم الخير. مثل الله عز وجل إذا جاء يخاطبنا يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب لوحده يهز المؤمن اللي فيه، يا أيها الذين آمنوا. هنا يا صاحبي السجن، الآن سيثبت التوحيد بالعقل بالفطرة بالأدلة كلها من غير الرسل، فيقول أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الحين فيه إله واحد ما له شريك، باتفاق الأمم ما حد شارك في الخلق ولا الرزق ولا المطر ولا الإحياء ولا الإموات. وبعدين غير إنه واحد قهار، منع الله الوحدانية عن غيره، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، إنه واحد، منع الله الوحدانية عن غيره، حتى الماء هذا من زوجين، وحتى الهواء من زوجين، كل شيء في الدنيا من زوجين، كما قال تعالى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. إذن الوحدانية ليست لأحد في الدنيا إلا لله. كذلك القهر، ما في واحد قهار إلا الله عز وجل، حتى الملوك ما في أحد قهار، كل ملك فوقه من هو يقهره، ويقهره الموت، ويقهره المرض، ويقهره الخوف، ويقهره الهم، لكن رب العالمين هو الواحد والقهار. فيقول يوسف الآن عندكم إله واحد ما له شريك وقهار، تلتفتون عنه إلى أرباب متفرقون وليس لهم وحدانية وليس لهم قهر، أين العقول؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ فكيف إذا كان سلما للواحد القهار؟ هذا الآن دليل كما قال الشيخ محمد لما فسر السورة، هذا دليل العقل والفطرة، كل عاقل يفكر. هذه الآن أرباب، الآن على وجه الأرض كم دين؟ آلاف الأديان، اللي يعبد بقر واللي يعبد حجر واللي يعبد أولياء واللي يعبد أشجار واللي يعبد أسماء كما سيأتي في الآية اللي بعدها، أرباب متفرقة، والناجي منهم اللي يعبد الواحد القهار. ثم قال لهم لما ذكر الفضيحة الأرباب المتفرقون كيف تعبد، ذكر عاد حقيقة الأرباب هؤلاء، فقال ما تعبدون من دونه، من دون الله عز وجل، إلا أسماء. سبحان الله، شوف الكلمة هذه، ترى كل الأرباب من دون الله أسماء، أنتم اللي سميتوها آلهة، تأتوا للبقر تضعون عليه اسم الآلهة، تأتوا للحجر تضعون عليه اسم الآلهة وتنصبونه إله، أسماء. غير الأسماء شيء؟ هل فيها شيء من خصائص الألوهية؟ أبدا، أسماء فقط. يعني طبل أجوف، بقر معبود، حجر معبود، ميت معبود، ملك نبي معبود، ما يستطيع ينفع ولا يضر، هي أسماء. ولذلك الآية الفاضحة للمشركين قول الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، هذه اللي تفضح المشرك، هذه اللي تفضح المشرك. وجعلوا لله شركاء، كل سموه، يلا تعال سمي لي آلهتك، أنا بسمي لك إلهي، والله ما كان حمد، كما قال يوسف عليه السلام: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، اللي جعلنا مسلمين موحدين، الناس تعبد أبقار وتعبد أولياء وتعبد أحجار، ونحن نعبد الواحد القهار، ونسأل الله لا ينزع النعمة منا. لكن أنا إذا جيت أسمي ربي اللي يعبده برفع رأسي، بقول ربي اللي ينزل المطر، ربي اللي يحيي، ربي اللي يميت، ربي اللي يخلق، ربي، أرفع رأسي، والناس كلها مشركة ومسلمة، تصدقني، يلا أنت سموهم. ما يستطيع يقول الميت هذا يخلق ويرزق إلا الحمقى، الحمقى الصوفية والروافض اللي يدعون لآلهتهم الميتة أن يخلق ويرزق ينزل المطر، هذا ما حد يصدق، أبو جهل أعقل منه وأدين منه وأخف عذابا منه. فهنا يقول انتبهوا، كل المعبودات أسماء، وكل من زاحم الرسول نصبناه يزاحم الرسول في التشريع أسماء، يحطون علماء يحطون كتب يجعلون تزاحم الرسول أسماء، واللي زاحم الإله في العبودية أسماء، يجب أن ينزع منهم الاسم الوهمي ويذكر الاسم الحقيقي، إن هذا عبد غير معصوم كيف يزاحم الرسول، كيف يجعل كلامه حجة على الناس، هذه أسماء. وبعدين قال: سميتموها أنتم وآباؤكم، تواطأتم على الزيف، على الوهم، تضعون أسماء وتعظيمات وأشياء، مثل ما الآن يوجد تنظيمات معينة أسماء تواطأ الناس عليها، هم ومشايخهم وآباؤهم، وهي كلها أوهام، أوهام، ما في متبع إلا الرسول، ما في معبود إلا الله، غير كذا أسماء. ثم قال: ما أنزل الله بها من سلطان. سبحان الله، الآيات هذه والله ما يمكن تتضح حقيقة التوحيد بمثل الآيات هذه. ما أنزل الله بها من سلطان، فضايح الآن عليكم، جيبوا سلطان، جيبوا برهان على الأسماء المنصوبة هذه والأوهام والخيالات خزعبلات اللي تعبدونها وتتبعونها، جيبوا السلطان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فضايح المشركين، فضايح، كما قال الفتية أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. وش قالوا الفتية؟ لولا يأتون عليهم بسلطان مبين، تضع لي اسم تقول هذا إله، طيب جيب السلطان إن إله، ما يمكن. قال: ما أنزل الله بها من سلطان. ثم ترى الحقائق هذه ما يمكن أنك تأخذها في مجلس واحد، لازم تفصلها كل واحد عن الثاني وتفكر فيها. ثم قال: إن الحكم إلا لله، باعتراف كل آدمي، الحكم في الكون هذا كله لله، إليه يرجع الأمر كله، السماوات له والأراضين له وما فيها له والغيب له والأمر له والخلق له، كل شيء له، الحكم لله. طيب ليش يجعل له شركاء؟ ليش تنصب أسماء وتنفخ ويقال هذه آلهة؟ صاحبي السجن الآن مشدوهين، لكن عاد إن هداهم الله، وإلا الحقائق هذه تأخذ بالألباب، يسمعون الكلام هذا، لكن إذا كان الهوى مغطي على القلب ما عاد ينفع، لكن إذا كان فيه بصيص أمل يفكر في الكلام هذا، الكلام هذا كبير، الكلام هذا لو يوضع الجبال تنهد. إن الحكم إلا لله. ثم قال: مدام الحكم في الدنيا هذه كلها في الكون الحكم لله بس ما مع شريك، إذن أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما يقبل الشريك، مدام الحكم له ظلم، ظلم أنك أنت تدخل مع شريك. الآن أنت ما تقبل في بيتك أحد يشاركك في الأمر والنهي، تقول هذا بيتي أنا اللي تزوجت والأولاد أنا اللي تسببت فيهم والبيت أنا اللي بنيته، كيف يجي أحد يشاركني في بيتي؟ وإذا اشتريت عبد ما ترضى أن أحد يأمر على عبدك معك، طيب ترضى هذا لله وأنت ملكك ضعيف، ملك الله هو التام، ترضى أن الله له شريك؟ والله إن المشرك ظالم، والله لو ما جاه واحد يعلمه إنه ظالم، هو أظلم شيء في الدنيا أن تجعل الله ندوه وخلقك، والله لو ما جاء أحد ينبهه إنه مأخوذ عليه المواثيق، وإن كل شيء في الدنيا هذه وفي الكون يلعنه ويدل على أنه ظالم ومنحرف، والله لو كان في جزيرة الوحدة ولا في الأدغال إنه ما له عذر. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. بعدين قال يزن كلامه، قال: ذلك الدين القيم، ترى هذا هو المستقيم، العقل معه، الفطرة معه، الأنفس معه، والآفاق معه، الكائنات معه، الكون معه، هذا الشيء اللي إذا مسكته حسيت أنك الآن انسجمت مع الكون، ذلك الدين القيم، الباقي كله في انحراف، في قلق، كما قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون. ذلك الدين القيم فقط، هذا المستقيم، الباقي منحرف. ثم قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهال وظلمة، إحنا لازم الظالم يصير عالم، في ظالم عالم هذا لروسهم، وفي ظالم جاهل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون مثل لا يشكرون، مثل لا يؤمنون، لا يعلمون أنهم ظالمين، ولا يعلمون حق الله عز وجل عليهم وليسوا معذورين. وكلمة ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه، هذه لها آلاف الاحتمالات حتى فيما سبقها، يعني لا يعلمون إن هذا هو الدين القيم، لا يعلمون إن الله أمر ألا تعبد، لا يعلمون كذا، لا يعلمون العلم اللي ينفعهم اللي يعملون به، ولا هو العلم جايهم واصلهم. ثم قال: يا صاحبي السجن. شوف العاقل كيف يحاول يجذب الناس بخلقه وبخلقه قدر ما يستطيع، واللي معاند وظاهر منه العداوة يبغضه ويبعده، واللي الآن يسترشد، ولا هم الآن جاوه مسترشدين. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. شوف سمى العنب خمر، لأنه قال أعصر هناك، أراني أعصر خمرا، الخمر ما يعصر، يعصر العنب فيكون خمرا. فقال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. ربه يعني هم كانوا، هذول اثنين كانوا من خدم الملك وغضب عليهم وادخلهم في السجن، واحد كان خباز له واحد كان ساقي. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، لأنه رأى أن يعصر خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. هم ألحوا عليه في عبارة الرؤية، هو كان يريد أن لا يعبرها لما رآها مكروها، ألحوا عليه فقال الثاني يصلب، لأن ما دام يحمل خبز فوق رأسه وما يمتنع من الطير أن تأكل منه معناه أنه مصلوب. هذا تعبيرها، هو الآن يقول أراني أحمل فوق رأسي خبزا وتأكل الطير منه، وهو ما يستطيع يمتنع ولا يهش الطير حتى، والطير جفول إذا شاف أي حركة يطير، معناه أن هذا الشخص مصلوب. قال: يصلب فتأكل الطير من رأسه. في بعض الروايات قالوا: ترى حنا تحالمنا وما بصحيح. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقع مدامكم عبرتوا وأردتوا العبارة ولححتم عليها حتى لو كان تكذب وقع. وأيضا لها عدة تأويلات، قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ما قضى أمرهما حتى قضى أمره هو، وما شفى صدورهما حتى شفى صدره ودعا للملة وأبرأ الذمة. سبحان الله العظيم، أول شيء شفى نفسه من هذولا أحاول أستنقذهم وبظهر حقائق الإيمان حقائق التوحيد، وبعدين أبقى أحسن إليهم وأعلمهم باللي حصل، عاد كل واحد وقدره. ثم قال الآية الأخيرة: وقال للذي ظن، وهذا يدل أن العبارة ظن، لكن سبحان الله علم من النبوة، أحيانا ظن غالب أحيانا، لكنها ما ينبني عليها حكم شرعي حتى يأتيه ما يدله، لأن حدها الظن، الظن الغالب، لأنها علم نبوة. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. هذه بعض الموجود في التفسير، كثير من السلف قالوا إن هذه عثرة من يوسف، وأنه قال اذكرني عند ربك، وليظهر الله أعلم اللي قرر التوحيد الآن هذا التقرير هذا، يعني ما يميل لأحد غير الله عز وجل، لكن يتسبب، اللي يظهر أنه فقط تسبب، إن هذا تسبب، يعني هو طالع من السجن قال اذكرني عند ربك، قلت ترى السجن في واحد مظلوم، إن كتب الله على يدي شيء فيها نعمة، وما كتب الله على يدي شيء هو ماشي في طريقه متعلق بربه، هذا من بذل الأسباب ولو كانت ضعيفة. هذا اللي يظهر الله أعلم، لأن مقام الأنبياء ومقام هذه الموطن هذا اذكرني عند ربك، والموطن الثاني اللي قال رب السجن وأحب إلي، والموطن الثالث اللي قال همت به وهم بها، المواطن هذه سبحان الله نوع تشابه، لكن الظن بالأنبياء وسياق القصة كلها يدل على أنهم في مقام شريف سبحان الله. حتى هذه قبل ما أنسى، حتى هم بها هم بها مما يدل على أنه ما جلس منها مجلس رجل من امرأته كما قالوا. قوله قول المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، استعصم من المراودة. طيب لو كان جلس منها مجلس الرجل من امرأته ما يكون أنه استعصم من المراودة. هي تقول تصف الحال بعد ما انتهت، قالت راودته عن نفسه فاستعصم، فهذا يبعد كثيرا أن يكون جلس منها مجلس الرجل كما ذكر بعض السلف وما عندهم دليل. وأيضا كما ذكرنا قول الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني ليس الفاحشة فقط بل حتى السوء مصروف عنه، ومن ذلك سوء السمعة. طيب قال اذكرني عند ربك، سبحان الله، هذا السجين هذا يوم رجع للملك وصار هو الساقي أنساه الشيطان، أنساه الشيطان حتى يمضي الله أجله وقدره. سبحان الله، رب العالمين كل شيء عنده بقدر ومفروغ منها، ابن آدم كل شيء بأجل مسمى. ولذلك أعقل الناس الذي لا يتمنى تعجيل شيء أخره الله ولا تأخير شيء عجله الله. كل لكن ابن آدم من ضعفه كذا يتوهج ويبغى الأشياء كلها تجي، لا، كل شيء. قال تعالى سبحان الله الآية اللي وسعت الخلق كلهم، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعدين قال إن الله بالغ أمره، بعدين قال قد جعل الله لكل شيء قدرة. لا بد أن يمضي الله قدره، والوقت والمكان والزمان والظروف والأشخاص لا بد، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمسلم الحقيقي الذي خلاص يسترسل مع الله عز وجل، إن أخر شيء وإن عجل شيء وإن قلل شيء وإن كثر شيء وإن جاب ومنع خلاص ماشي، لكن يبذل أسباب مثل يوسف اذكرني عند ربك، رمال كلمة انفعت ما انفعت، هي انفعت الكلمة هذه بس بعد ما أمضى الله أجله، ولا الكلمة هذه انفعت الذكر بعد أمه، لكن حتى يمضي القدر كما أراد الله عز وجل. وترى القدر اللي الله عز وجل وضعه هو أحكم شيء وأعدل شيء، لكن نحن نقص إسلام واستسلام، ولا والله أن الأشياء تأتي في وقتها إذا أراد الله عز وجل. اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، وما ذكر في السجن إلا هذا بس. الآن بضع سنين ما يدرى، يوسف مختلي بربه وإن وجد أحد دعاه وصابر وشاكر وراضي ومحسن للناس ويزداد عقل. ترى المحن هذه مثل الكير للذهب، طلع منه الشوائب يطلع ذهب أحمر، كما قال بعض السجناء قال عداتي وصحبي لا اختلاف عليهم سيعهدوني كل كما كان يعهد، يعني سأطلع ذهب أحمر. والسجن إذا كان شرف مثل يوسف فإنه مثل الصدف للدر، يحفظه ويزداد نقاء. ولكن اليوم يقولون نطلع من السجن إلى الحكم مثل يوسف، يوسف أصلا ما كان يريد الحكم، يريد الملة كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لبث في السجن بضع سنين، يقولون أن يوسف عليه السلام دعا للسجناء إلى يوم القيامة دعوة وهي واقعة، لما رآهم رأى ما فيهم، السجن يسمونه قبور الأحياء، قبر لكن حي صاحبه، وسبحانه تكثر عندهم الرؤى السجناء، فقال اللهم لا تعمي عنهم الأخبار وأذهب عنهم مر الأيام. فتجد هذا عند السجناء، سبحان الله السجناء ما تفوتهم الأخبار، تصلهم الأخبار كذا ولا كذا، أحيانا من السجان نفسه، اللهم لا تعمي عنهم الأخبار وأذهب عنهم مر الأيام. ترى أحيانا السجناء خلاص تكون الأيام عندهم لا إله إلا الله، المشهد اليوم هذا توحيد ملة دعوة حقائق سبحان الله من هذا الرجل اللي كل ما تأتي في مشهد تطلع لك أشياء جديدة من علمه من توحيده من شرفه من مروءته من حزمه من عقله. ولذلك السورة هذه منحة من الله لنا، ولذلك صدق ابن مسعود يوم جاوه بالكتب والكلام وكذا أخذ يموثها في الطست وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فإذا طلعت من هذه السورة تطلع وأنت أصح توحيد وأنت أحسن وأجود عقل وأكثر مروءة وأكثر إحسان للناس وأصح فراسة إذا أعطيتها حقها. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعلنا أسعد الناس حظا بالقرآن وأكثرهم انتفاعا منه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يذكرنا من معانيه وحقائقه ما نسينا، ويعلمنا من معانيه وحقائقه وألفاظه ما جهلنا، وأن يجعلنا نقوم به آناء الليل وأطراف النهار لعله يرضى عنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.